مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلنت وزارة الخارجية التركية اليوم الاثنين أن رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري سيبدأ يوم غد الثلاثاء زيارة لتركيا، يجري خلالها محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية عبدالله غول. ومن المتوقع أن تتناول محادثات الجعفري في أنقرة القضايا التي تهم البلدين، وخاصة الأحداث التي أعقبت الاعتداء على مرقد الإمامين علي الهادي وحسن العسكري في سامراء. أكد رئيس جبهة التوافق العراقية عدنان الدليمي اليوم الاثنين استعداد الجبهة لإنهاء مقاطعتها والعودة إلى المحادثات الجارية لتشكيل حكومة جديدة. وقال الدليمي إن الجبهة مستعدة للمشاركة في الحكومة، ولكنه طالب بإعادة الجوامع التي ما زالت تحت سيطرة العناصر التي استولت عليها. وأشار الدليمي إلى أنه قدم قائمة كاملة بهذه الجوامع لرئيس الوزراء إبراهيم الجعفري، وأضاف إذا أعيدت فإننا سنعود إلى طاولة المفاوضات. وأوضح الدليمي أن جبهة التوافق العراقية مستعدة لاستئناف المحادثات مع التحالف الكردستاني والقائمة العراقية الوطنية. ونقلت وكالة فرانس بريس عن الدليمي قوله: إننا نريد أن نكون جزءا من الحكومة، لأننا نعرف أن الهدوء لن يعود إلى البلد إذا غاب السنة عن الحكومة، بحسب تعبير رئيس جبهة التوافق التي فازت ب 44 مقعدا في الجمعية الوطنية. أعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيان اليوم الاثنين مقتل 5 مسلحين في اشتباك وقع في ضواحي العاصمة الرياض. وقال البيان إن قوى الأمن دهمت في ساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين مبنى إحدى الاستراحات في حي اليرموك شرقي مدينة الرياض، كان المشتبه بهم يستخدمونه منطلقا للعدوان والإفساد بحسب تعبير البيان. وأضاف إن 5 مسلحين قتلوا واعتقل مشتبه به في مكان آخر من الرياض. وأشار البيان إلى أن المسلحين هم من المطلوبين المنتمين إلى تنظيم القاعدة الذي أعلن مسؤوليته عن محاولة الهجوم على مجمع أبقيق، أكبر منشأة نفطية في العالم. قرر الاتحاد الأوروبي الإفراج عن مساعدات بقيمة 142 مليون دولار للسلطة الفلسطينية تفاديا لأزمة مالية وشيكة. وقالت مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي بنيتا فريرو فالنر أن الهدف من هذه المساعدات هو تلبية حاجات أساسية. وفي غزة رحبت حركة حماس بقرار المفوضية الأوروبية. وقال المسؤول القيادي في الحركة خليل أبو ليلى أن القرار يشكل تطورا إيجابيا للغاية. ودعا أبو ليلى الاتحاد الأوروبي إلى الاستمرار في تقديم المساعدات حين تباشر الحكومة الجديدة مهام عملها. وأكد أن حماس تقبل هذه المساعدة، ولكنها ترفض ربطها بشروط تتعارض مع مبادئها بحسب تعبيره. وكان المبعوث الدولي جيمس وولفنسون حذر من أن السلطة الفلسطينية ستواجه انهيارا ماليا في غضون أسبوعين بعد أن أوقفت إسرائيل تحويل عائدات الضرائب إليها ردا على فوز حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية. قال مسؤولون إيرانيون أن 6 أشخاص على الأقل أصيبوا اليوم الاثنين عندما انفجرت قنبلتان في مدينتي دزفول وأبادان جنوب إيران. وأوضح المسؤولون أن القنبلتين زرعتا في مقر المحافظ في المدينتين الواقعتين في إقليم خوزستان، حيث توجد أكبر الحقول النفطية الإيرانية. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني قوله في اتصال هاتفي أن الانفجارين لم يسفر عن سقوط قتلى، ولكن 4 أشخاص أصيبوا في دسفول و2 في عبادان. أصيب 12 شخصا اليوم الاثنين في انفجار كبير هز منشئة إسرائيلية للأبحاث العسكرية قرب ميناء حيفا. وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزن أن الانفجار وقع داخل منشأة رفائيل الحكومية للأبحاث العسكرية في كريات بياليك، وأضاف أن الانفجار كان نتيجة حادث عارض أثناء العمل سببه مادة خطرة محفوظة في قنينة، وشكل فريق للتحقيق في أسباب الحادث. هدد الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين صربيا بتجميد المفاوضات حول انضمامها إلى الاتحاد ما لم تعمل على تقديم القائد العسكري الصربي راتكو ملاديتش وغيره من المتهمين بارتكاب جرائم حرب إلى المحكمة الجزائية الدولية في لاهاي. وأعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك في أعقاب اجتماعهم في بروكسل أن على يوغوسلافيا السابقة أن تتعاون تعاونا كاملا مع محكمة لاهاي لضمان عدم توقف المفاوضات. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
نحيي مستمعينا بكل خير مع برامج وتقارير فترة جديدة من بث إذاعة العراق الحر. نبدأ من بغداد، حيث أعلن رئيس الإدعاء العام في المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة صدام وأتباعه جعفر الموسوي، أعلن أن الأحداث الأخيرة التي جرت في العراق لن تكون سببا في تأجيل الجلسة المقبلة. وأكد الموسوي في اتصال هاتفي أجراه معه مراسلنا أحمد الزبيدي أن فريق الدفاع عن صدام سيحضر الجلسة المقبلة.
الحقيقة قبل أيام راجعوا المحكمة هيئة دفاع عن المتهم صدام وبقية المتهمين وطلبوا مواجهة موكليهم، وقررت المحكمة لهم ذلك، وقد واجهوا المتهم صدام نفسيا وبقية المتهمين ولمرات أكثر من مرة حقيقة تم ذلك.
وكشف الموسوي أن المحكمة ستستمع إلى 6 من شهود الإثبات وستستعرض أدلة ثبوتية، ومنها مراسلات ومخاطبات حكومية ستعرض لأول مرة خلال جلسة يوم الأربعاء.
نعم، سوف تعقد المحكمة جلسة مقررة اليوم غد إن شاء الله، وفي موعدها المحدد، وحضور فريق الدفاع، قسم كبير من فريق الدفاع الأصلي، المحامين الذين سبقوا وأن انسحبوا من الجلسة سوف يحضرون جلسة يوم غد كثير منهم، وسوف تكون هذه الجلسة مكرسة إلى الاستماع إلى 6 شهود إثبات من أهالي الجيل، وفي حالة عدم حضورهم سوف تقوم المحكمة بتلاوة أقوالهم علنا خلال الجلسة. وكذلك من الأمور التي ستحدث في الجلسة غد أو بعد غد، لأنه الجلسة سوف تستمر إن شاء الله إن لم يكن هناك مانع قانوني يتطلب التأجيل، تستمر من خلال عرض هيئة الإدعاء العام للوثائق الرسمية، الأدلة الثبوتية الكتابية، المستندات، الوثائق المتحصلة في قضية التأجيل، وسوف يكون هناك شرح مطول لهذه الوثائق.
لاحظنا في الجلسة السابقة أن معظم الذين أدوا بشهاداتهم من ضمن رموز النظام السابق قد أدوا بشهادات موثقة أمام قاضي التحقيق أنذاك القاضي جوحي، لكن عند مواجهتهم بهذه الشهادات نكروا هذه الشهادات. برأيكم أنتم من الناحية القانونية، هل يغير يعني إنكار هذه الشهادات مجرى المحاكمة؟
الحقيقة هؤلاء الشهود الذين تم الاستماع إليهم، وخاصة عندما حضروا الجلسة ونكروا شهاداتهم، وهذا الإنكار لا يغير في شيء من القضية، حيث دونت أقوالهم أمام قاضي مختص، قاضي تحقيق، وهذه عادة ما تحدث في محاكم الجنايات. إلا أنه هيئة الإدعاء العام عندما قامت وحاولت أن تستجوب بالشهود، وعندما رفضوا الشهود بأنه ليس لديهم شهادة واستنطقتهم هيئة الإدعاء العام، وأن هيئة الإدعاء العام قد أخذت جميع ما تريد تريده من الشهود لإثبات أمر ما، وهيئة الادعاء مقتنعة بما تحدثوا به هؤلاء الشهود جميعا، وهذه الأمور يقدرها المحكمة ويقدرها هيئة الادعاء العام والمتخصصون في القانون.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى أعزائي في بغداد، حيث أكد رئيس المفوضية العليا للنزاهة القاضي راضي الرضي أكد بأن القضايا التي أحيلت إلى محكمة الجنايات قليلة جدا قياسا إلى قضايا الفساد الإداري التي تبلغ 1500 قضية. ليث أحمد التقى الراضي الذي أوضح قائلا:
الإخبارات خلال سنة ونصف حوالي 4000 إخبار، تيجي على اللي إحنا اعتبرناها قضايا فساد 1500، أما الفعلي الآن كقضايا مسجلة في سجلات المحكمة 450 قضية، والباقي أكثر من 450 في يد محققين يجمعون الأدلة حوله. 450 قضية فساد طبعا مو قليلة في دولة صغيرة مثل العراق مثلا، وهذه 450 قضية الآن عدد غير قليل منها شارف على الحسم والإحالة. يبقى القضايا المحالة على الجنايات، يؤسفني أن أقول أن عددها قليل بالنسبة لهذا العدد الكلي، أنه لحد الآن حسمت 8 قضايا من مجموع 450، ومن مجموع 1500 دا نحقق بها إحنا. فهذه 8 قضايا يعني طبعا أحكامها كانت كلها بين 4 و5 سنوات على قضايا رشوة وقضايا تزوير وقضايا اختلاس، حكمت بها بالحبس 4 و5 سنوات قسم منها. لكنه نطمح احنا بالايام القريبه القادمه انه تحال باقي القضايا على محكمه الجنايات من اجل ان ياخذ الفاس الجزاء.
الراضي يشير الى ان الردع العام لا يمكن تحقيقه بدون صدور قرارات قضائيه بحق المتورطين بقضايا الفساد، مشيرا الى المتابعات الجاريه من قبل مفوضيه النزاهه مع مجلس القضاء الاعلى بشان ذلك.
الردع العام ما يصير الا باصدار قرارات من القضاء، والقضاء تعرف أنت مستقل، إحنا ما ندخل في شؤونه، وإنما نتعاون وياه في سبيل الوصول إلى الهدف الأكبر وهو مكافحة الفساد. طبعا إحنا متابعاتنا بهذا الموضوع جارية، والآن إحنا في صدد مقابلة رئيس مجلس القضاء من أجل تفعيل دور المحكمة في مكافحة الفساد. لكنه أنت تعلم أنه قضايا الإرهاب وقلة عدد القضاة وبعض النصوص القانونية اللي تعيق عمل القضاة.
وفيما يتعلق بالمفتش العام الذي عين مؤخرا في وزارة الكهرباء التي شهدت ظهور قضايا للفساد فيها، قال الراضي:
المفتش العام الحالي الآن هو بدأ يدقق حتى بالعقود القديمة، حتى أنه وجد أنه بعض العقود اللي هي كانت سابقة على مشروع العقود ماكو النفط مقابل الغذاء، شاف هذه العقود متروكة على الرغم من أن هذه العقود يعني قاطعة شوط، فلذلك كتب المجلس الوزراء وأوصى للسيد وزير الكهرباء بأن هذه العقود هي عقود كانت صحيحة وجيدة ويجب تفعيلها، فبدأوا يفعلون العقود القديمة، وبدأ أيضا يجمع الأدلة عن العقود الكهرباء الغير صحيحة وبها مشاكل كثيرة.
إذن هل حاليا يوجد فساد إداري في هذه الوزارة أم لا يوجد سيادة القاضي؟
النظرة العامة اللي بينها السيد المفتش الجديد أنه وجود فساد إداري، لكنه الآن هو دا يجمع هذه المعلومات ورح يسلمنا العقود ونشوف هذه العقود من المسؤول عنها، هل الوزارة السابقة أم الوزارة الحالية؟
كان هذا لقاء مع رئيس المفوضية العامة للنزاهة القاضي راضي الراضي. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
طيبة يا والدي الطيب، الله يطول عمرك يا غالي حبيب. تحية طيبة يا والدي الطيب، الله يطول عمرك يا
حبيب أكتب لك رسالة حب يا غالي يا أطيب أب وصت عليك الشرائع وموصي عليك الرب اللي رضاك علي أحلى وأملى هدية تحية تحية طيبة الله يطول عمرك يا غالي يا حبيب تحية الصبرة كل شبك شعر رفيق دربك أمي يا سهرها دعتها أمي حبيبة عمرك بوسة دمك المحبوب بوسة حبك الخالد غازل علم العشاق حب هذا الزمن بارد وتحبك أكثر أمي أمي حبيبة عمرك جالس حولك الأحباب ولا مثلك ملك جالس تنزل على الجرح ويطيب هيبة وربي لك حال
نحييكم سيداتي وسادتي ونبدأ جولتنا في المحافظات ونتعرف أولا على الأجواء الأمنية في محافظة ديالى من خلال حديث لآمر اللواء الثاني للجيش العراقي العميد الركن سامان طلباني الذي أكد لمراسلنا سالم حسين على سيطرة القوات الأمنية على أغلب المناطق في المحافظة.
الوضع الأمني بالمحافظة لحد الآن نقدر نقول مسيطر عليه، عندنا مشاكل ببعض الأطراف لكن داخل مراكز المدن والنواحي والأقضية المشاكل الأمنية قليلة جدا والموقف مسيطر عليه. فقط صار عندنا مشكلة قبل أسبوع منطقة النهروان اللي يصير جنوب بعقوبة، مجموعة من الإرهابيين استغلوا عدم وجود سيطرة للجيش أو الشرطة، نصبوا سيطرة وهمية وقاموا قتل عدد من المواطنين الأبرياء. بعد هاي العملية قواتنا قوات الجيش اللواء الثاني أسد الصحراء قمنا بعدد عمليات ثار للأبرياء وأيضا للسيطرة على الوضع الأمني بالمنطقة. لوانا قام عدة عمليات داخل بعقوبة وأطراف بعقوبة، قمنا بعملية ناجحة في منطقة القبة قبل يومين، خلالها جنودنا الأبطال من الفوج الرابع قتلوا 4 من الإرهابيين وألقوا القبض على 17 واحد بهم مطلوبين وبهم مشبوهين. بعدها بفترة قصيرة قمنا بغير عملية منطقة الوجيهية فوج ثاني لوانا ألقوا القبض على 11 شخص من الرمادي بعد ما فجروا أبواب أحد عجلات فوج ثاني لوان عفوا. ألقوا القبض على عدد من الأسلحة البيكيسيات والكلاشنكوفات ومواد متفجرة مع الأشخاص اللي ألقوا القبض عليهم بالوجيهية، وأيضا ألقوا القبض على 6 من الأشخاص اللي كانوا من المنطقة وآوين ذول الإرهابيين. بعدها امبارح بالليل جاءنا معلومة من الشرطة ونداء استغاثة من منطقة الغالبية على أساس جماعة من المسلحين هجموا على مديرية كهرباء الغالبية وشركة غاز اللي موجودة بالمنطقة. الخسائر تصير بينا وما تصير بالناس المدنيين. الجوامع محمية والحمد لله، والحسينيات محمية والحمد لله، اللي ساكنين بعقوبة ما انطوا فرصة ومجال للناس الإرهابيين التكفيريين بحرق الحسينيات والجوامع.
هل أثرت ما حدث في سامراء على الوضع الأمني في المحافظة؟
ما حدث في سامراء جريمة يعني أثرت في كل القلوب والنفوس. الجريمة ارتكبت ضد مرقدين شريفين هما رمز لكل الإسلام وليس رمزين لطائفة أو مذهب، فأكيد التأثير النفسي أثر بالتأثير الأمني. أمينة أكو نفوس رادت تأخذ بالثار لعدم لجهلها بالموضوع، لجهلها بأنه هذا حدث إرهابي واللي قائم به إرهابي تكفيري وليس سني أو شيعي. بس مع هذا الحمد لله العقلاء كانوا أكثر والوضع الأمني كان أقوى، سيطرنا على الوضع الأمني به وما صارت مشاكل.
السيد العميد، هل أن بعض الجرائم التي حدثت بالمحافظة كان بسبب الهوية الطائفية؟
والله إذا أكو جرائم بسبب هوية طائفية بعقوبة وديالة كان المفروض أنه الجوامع والحسينيات كلها تحترق. الجرائم اللي تحصل بديالة الناس تكفيرين إرهابيين وبعثيين سابقين ما مستفادين من النظام الجديد وما يريدون الخير للبعقوبة وهالبعقوبة.
سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
ونبقى سيداتي وسادتي نتابع ملف المحافظات، ومحطتنا الآن ستكون في البصرة حيث تحدث رئيس مجلس المحافظة محمد سعد العبادي عن الإجراءات التي اتخذت لتنظيم توزيع المحروقات على المواطنين وحماية محطات الوقود وقضايا أخرى. فاق الخالدي التقى العبادي الذي قال:
بالنسبة إلى الوقود أن هناك إجراءات وآليات اتخذت لعملية التنظيم. الإجراء الأول هو وضع جهاز الشرطة إشراكة في عملية التنظيم وحماية المحطات، وثم اتخذ إجراء من ملء الجالونات جريكانات يعني، وبالتالي نرى أن هناك تحسناً لعملية تزويد الوقود وقل الوقت، وإن شاء الله نعد جماهيرنا بأنه سيكون ذلك طبيعيا في اليوم القادم إن شاء الله. ما هي أسباب هذه الشحة برأيكم؟ أنتم تعلمون أن العراق مر في أزمة، وبالنسبة إلى معمل التصفية أو أنه محطة التصفية كان فيها هناك عطل لأحد مرافقها فتأخرت عملية الإنتاج بالصورة الكافية، وكذلك سوء الأحوال الجوية لمنع قدوم طاخرات البنزين اللي في الواقع كان كمية لا بأس بها، وأما الآن تم السيطرة على هذا الموضوع وإن شاء الله كما قلنا تعود عملية الآباء الوقود بالوقت المناسب. حضرتم اجتماع في بغداد في مجلس محافظات 15 محافظة، ما هي النتائج التي توصل لها هذا الاجتماع؟ المؤتمر الذي عقد هناك في بغداد هو لدراسة مسودة قانون المجالس، وقد سعى المجتمعون وبجهد مكثف لإصدار هذه المسودة لتنظيم عمل المجالس وواجباتها وحقوقها وكذلك صلاحياتها ودائرة عملها، وسيقدم هذا القانون النظام إلى البرلمان حين انعقاده. كما أن هناك نقطة هو تشكيل لجنة تنسيقية بين المجالس مهمتها أن تنسق الأعمال بين المجالس في مواقفها وفي اتجاهها وفي عملها. وبالتالي تكون هذه اللجنة التنسيقية دورية الانعقاد ودورية الرئاسة. والحمد لله رب العالمين. الأحد زار سماحة السيد مقتدى الصدر محافظة البصرة. ماذا حققت هذه الزيارة؟ نحن نبارك لكل المسؤولين ولكل العلماء أن يقوموا بعملية زيارة المحافظات للوقوف على الأمور بشكل طبيعي. وأن زيارة سماحة السيد مقتدى الصدر جاءت في الوقت المناسب لعملية طمأنة الشعب العراقي ولحل الأزمة التي حصلت نتيجة التفجير الإرهابي الخسيس لمرقد الإمامين الطاهرين علي الهادي والحسن العسكري. وقد كانت زيارة سماحة السيد زيارة نافعة في تهدئة أحوال البصرة. وكذلك هناك مؤتمر أيضا عقد في البصرة في جامع البصرة الكبير أخذ فيه عتقه وهو حضور المؤسسات والجمعيات والأحزاب والحركات على ضبط النفس وتهيئة الوسائل التي تعالج الموضوع وحتى نفوت الفرصة على الإرهابيين من إيجاد الفتنة بين الشعب العراقي. الحاج محمد سعدون العبادي رئيس مجلس محافظة البصرة، شكرا جزيلا.
شكرا لكم أيضا. كان هذا اللقاء مع السيد سعدون محمد العبادي رئيس مجلس المحافظة حول أزمة البنزين. يذكر أن بعض السواق عمد إلى استغلال هذه الشحة فقاموا بمضاعفة الأجور والتي هي بالأصل كانت ضعفت نتيجة الزيادة التي حصلت في أسعار المحروقات. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
ونتوقف الآن سيداتي وسادتي في النجف، حيث فرضت قيادة شرطة المدينة حظر للتجوال حتى إشعار آخر بعد ورود معلومات عن تسلل سيارة مفخخة إلى المدينة. ليث محمد علي والتفاصيل.
فرضت قيادة شرطة النجف حظر التجوال على المركبات والآليات والعربات والأشخاص في عموم أنحاء النجف اعتبارا من الساعة 11 من مساء يوم الأحد حتى الساعة 5 من صباح يوم الاثنين. عجلات الشرطة التي فرضت حظر التجوال أعلنت بمكبرات الصوت أن حظر التجوال سيستمر في النجف حتى إشعار آخر. هذا وكانت شرطة النجدة في النجف قد ناشدت المواطنين التعاون معها وإيصال أي معلومات قد تؤدي إلى خدمة الأجهزة الأمنية في عملها. ومن الجدير بالذكر أن العشرات من مفارز الشرطة والجيش قد أعادت انتشارها في عموم النجف بعد أن كانت رققت من تواجدها لا سيما في ضواحي النجف. مصدر أمني في إدارة النجف المدنية أكد لإذاعتنا أن الجهات الأمنية في النجف تتوفر على معلومات استخبارية تفيد بأن عجلة مفخخة تسللت إلى النجف خلال اليومين الماضيين، وأن أجهزة الأمن في المدينة عممت مواصفات السيارة المفخخة المتسللة للمدينة إلى كافة أفراد الأمن. وفي صعيد ذي صلة شوهدت صباح وعصر الأحد العديد من عجلات الهامر الأمريكية وهي تجوب شوارع النجف المركز والنجف القديمة والضواحي. ومن الجدير بالذكر أن دوريات القوات متعددة الجنسية لم تكن تشاهد في شوارع النجف منذ تسليم الملف الأمني إلى شرطة النجف في 5 آب من العام الماضي. وفي صعيد المتصل السيد مقتدى الصدر وصل النجف مساء الأحد قادما من البصرة بعد أن قام بجولة في دول الجوار ابتدأت بالعربية السعودية في 5 ذو الحجة وعاد في 27 محرم قاطعا زيارته إلى لبنان على أثر الانفجار الذي طال قبة الإمامين العسكريين عليهم السلام. هذا وكان السيد مقتدى الصدر قد ناشد أنصار التيار والشيعة والسنة كافة إلى إقامة مسيرة سلمية مشتركة تعبر عن وحدة صف أبناء العراق، كما دعا إلى إقامة صلاة جماعة مشتركة لأهل السنة والشيعة. هذا وكان السيد الصدر قد أعرب عن استعداده لاستقبال أو زيارة أهل السنة، حيث قال:
إن شاء الله سأسعى قدر جهدي إلى تقريب وجهات النظر، وأنا أدعو إخواني الشيعة وإخواني أهل سنة إلى المجيء في النجف الأشرف للتباحث والتناقش، وإن اقتضت المصلحة أنا أذهب إليهم، وإن شاء الله نكون في خدمة الإسلام وفي خدمة العراق، وجزاهم الله خير جزاء المحسنين، سواء في الهيئة هيئة علماء المسلمين أو الوقف السني على حد سواء.
وفي صعيد ذي صلة أيضا، الحياة تعود إلى طبيعتها في النجف، حيث توجه صباح الاثنين عشرات الآلاف من الطلبة إلى مدارسهم، كما فتحت كافة الدوائر والمحال والمتاجر أبوابها، إلا أن علائم الحداد والحزن لا تزال مرفوعة في كافة أنحاء النجف. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
ما زلنا سيداتي وسادتي نتجول في بعض المحافظات العراقية من إذاعة العراق الحر، ونتوقف في كركوك، حيث دعا أئمة المساجد والحسينيات وعلماء الدين في المدينة إلى نبذ الطائفية والتمسك بالوحدة الوطنية بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها الساحة العراقية من اعتداءات طالت المراقد المقدسة في سمراء وعددا من المساجد والحسينيات. الشيخ محمد فاتح رئيس اتحاد علماء كركوك يتحدث لمراسلنا مصطفى محمود عن هذه الدعوة.
باسمي وباسم علماء محافظة كركوك نستنكر هذه الأمور التي حدثت قبل أيام، وهو الاعتداء على مرقد الإمامين علي الهادي والإمام حسن العسكري رضي الله تعالى عنهما، ونستنكر أيضا الاعتداء على المساجد والجوامع والمصاحف، وكذلك نستنكر كل اعتداء على المعابد ودور العبادات، سواء كانت مساجد أو جوامع أو حسينيات وحتى الكنائس ومعابد أهل الكتاب، لأن هذه الأماكن أماكن مقدسة، فيها ترفع ذكر الله تعالى ويرفع فيها اسمه ويتلى فيها كتاب الله تعالى. وكذلك نحث الناس على الألفة والتعاون والمحبة والأخوة.
اجتماع انضم ممثلي مختلف المذاهب والطوائف الدينية في كركوك، تم الاتفاق فيه على إصدار بيان يتضمن استنكار الهجمات التي طالت الأماكن المقدسة وإقامة صلاة مشتركة بين مختلف المذاهب في المدينة.
اجتمع الاتفاق على إصدار بيان بشأن هذا الموضوع. أولا، عدم الاعتداء على أي معبد أو أي مسجد أو أي مكان من أماكن العبادات، سواء كانت مساجد أو جوامع أو حسينيات أو التكايا أو الكنائس أو غير ذلك. النقطة الثانية، ضبط النفس وعدم فسح المجال للذين يلعبون بالماء العكر، الذين يريدون إذهاب صفاء الشعب العراقي وصفاء الأخوة بيننا. النقطة الأخرى، إقامة الصلوات في المساجد والجوامع والحسينيات مشتركة بين الإخوة السنة والشيعة في مسجد واحد أو في جامع واحد، ليكون ذلك دليلا على الأخوة وعدم التأثر من قبل أبناء هذه الأمة بكيد المكيدين.
حسب منظوركم كعلماء كركوك،
نعم،
من هو المستفيد من هذه الأحداث والفتن بين الطوائف والمذاهب؟
المستفيد من هذه الأمور أعداء العراق، أعداء الإسلام والمسلمين، لأنهم حينما يرون أن جميع الطوائف وجميع العلماء والمذاهب والديانات يجتمعون في مكان واحد ويتآلفون ويريدون بناء حكومة جديدة وبرلمان جديد، فيحسدون العراق ولا يريدون أن يتوفق سادتنا العلماء والزعماء السياسيين في العراق. في هذه الفترة بالذات هم أشعلوا هذه النار الطائفية، والحمد لله لم ينجحوا بها لفهم وإدراك علمائنا ومشايخنا والمراجع الدينية والقادة السياسيين والمؤمنين بهذه الأمور. وهذه الأمور ليست من أعمال المسلمين، بل كلها أيادي خبيثة، تلك الأيادي التي أساءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، مدت إلى أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى مراقد الأولياء والصالحين وحرمة المساجد وغير ذلك.
كان هذا صوت الشيخ محمد فاتح رئيس اتحاد علماء كركوك. مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
yar iki köynet giymiş, gülüm aman aman aman. Biri dert, biri derman, gülüm aman aman aman. Biri dertli, ah biri derman, diyar aman aman aman. Ay ahir zaman, kerkül gün dalasıyam, bu bağın dalasıyam. Nerede bir esmer görsem, başının belasıyam. Nerede bir güzel görsem, ben onun kölesiyam. Kel iki gün dalasıyam, bu bağın dalasıyam. Nerede bir esmer görsem, başının belasıyam. Nerede bir güzel görsem, ben onun kölesiyim. Kerkükten çıktım yola, gülüm aman aman aman. Kerkükten çıktım yola, gülüm aman aman aman. Bakü'da verdim ola, gülüm aman aman aman. Bişkek'te verdim ola, diyar aman aman aman. Beni öldüren esmer, gülüm aman aman aman. Beni öldüren göpçek, gülüm aman aman aman. Hasretin kutlu ola, gülüm aman aman aman. Ayrılık kutlu ola, diyar aman aman aman. Ey ahir zaman, Harput'un kalası ya, bu bağın lalasıyam. Nerede bir esmer görsem, başının belasıyam. Nerede bir yakşı görsem, ben onun köllesiyam. Kerkü gün galasıyam, bu bağın lalasıyam. Nerede bir esmer görsem, ben onun köllesiyam. Nerede bir güzel görsem, başının belasıyam.
سيداتي وسادتي، نختتم هذه الساعة من بث إذاعة العراق الحر بحلقة من برنامج حقوق الإنسان، حيث يسلط الضوء ديار بامرني على تداعيات استهداف المراقد المقدسة في سامراء وأعمال العنف التي أعقبت هذا الحادث.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، فليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد الصحفي؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
وما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال، يعني دمروا حياتنا كلها.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، حلقة هذا الأسبوع نسلط الضوء على تداعيات حادث تفجير مرقد الإمامين علي الهادي والحسن العسكري عليهم السلام في سامراء، وهل ما يشهده العراق الآن من أعمال عنف بداية لحرب أهلية ونزاع طائفي. البرنامج يعرض لردود فعل مختلفة للحادث، ويلتقي بسيدة نيكول شويري الناطقة الرسمية باسم منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيد فارس الشريف مدير المعهد العراقي للتنمية الديمقراطية، ولقاء آخر مع السيد مهند الدليمي رئيس الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في بابل. أهلا بكم.
يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وهم قد وهبوا العقل والوجدان، وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الأخاء. المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
أعزائي المستمعين، المجتمع العراقي تميز بكونه خليط متجانس من القوميات والأطياف التي تعايشت معا ولمئات السنين، وعملت على بناء علاقات إنسانية حضارية فيما بينها مكنتها من عبور العديد من المحن والوقوف بوجه كل التحديات والمخاطر التي واجهتها، وخاصة خلال العقود الثلاث الماضية، حيث أدخل نظام صدام العراق في حروب عدة وانتهك حقوق العديد من مواطنيه، وكذلك محاولاته لزرع الفتن والتمييز العنصري لتمزيق نسيج المجتمع الذي تمكن من البقاء والحفاظ على هويته المميزة حتى بعد سقوط ذلك النظام. العراق خلال السنوات الثلاث الماضية وبعد سقوط نظام صدام شهد تحولات عدة، بدأت بتخليص العراق من ترسبات دموية ذلك النظام، وظهور العشرات من الأحزاب والمنظمات والجماعات السياسية والدينية التي دخلت في العملية السياسية، وكذلك البدء بعمليات البناء والعمل على نشر مفاهيم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان التي كانت مغيبة. لكن هذه المرحلة تعرضت إلى أعمال عنف وصراعات بين قوى مختلفة، ومحاولة الإرهابيين تدمير عملية البناء، وبالتالي دخلت الساحة العراقية مرحلة جديدة من الانتهاكات، وبدأت المخاوف لدى البعض من قدرة المجتمع العراقي في تعدي هذه المصاعب. الحرب الطائفية الأهلية كانت إحدى هذه المخاوف الرئيسية التي بدأت جهات عدة الحديث عن خطر نشوبها، خاصة بعد استغلال الإرهابيين وبعض الجهات حالة عدم الاستقرار والقيام بسلسلة من الاعتداءات والعمليات الإجرامية ضد المدنيين، وعملت على إشعال فتيل النزاع بين أطياف المجتمع العراقي من خلال الاعتداء على دور العبادة للعديد من الطوائف المختلفة، المسيحية منها والمسلمة، وكذلك الشيعية والسنية. وقد ظهرت ردود فعل عديدة نددت بتلك العمليات الإجرامية، ودعت إلى توحيد الصفوف والوقوف يدا واحدة لمنع وقوع مثل هذه الأعمال في المستقبل، والتي تهدف إلى تفكيك المجتمع وزرع بذور الطائفية، وبالتالي إدخال كل الأطراف إلى حرب أهلية. العراق وبعد حدث الاعتداء شهد أعمال عنف، حيث قتل العشرات من الأبرياء ومزقت جثث العديد منهم بالرصاص، بينما تصاعدت أعمال العنف في مناطق عدة من العراق استهدفت جزءا منها العشرات من المساجد. ويحذر عدد من الزعماء العراقيين من مخاطر الوقوع في حرب أهلية وسط الغضب المتزايد، في حين وضعت القوات المسلحة والأمنية في حالة استنفار قصوى بعد الأحداث الطائفية والانتقامية. منظمة العفو الدولية استنكرت العملية الإجرامية، ودعت نيكول شواري الناطقة الرسمية باسم المنظمة، دعت كل الأطراف إلى التهدئة.
تدعو منظمة العفو الدولية جميع الأطراف للتهدئة في العراق، وتدعو الجمع الأخص لعدم شن هجمات على المدنيين وعلى الأماكن المقدسة أو الأماكن المدنية من دور عبادة لأماكن أخرى مثل مستشفيات ومثلا يعني مدارس. في هذا الإطار تأسف منظمة العفو الدولية يعني لاشتداد العنف خلال اليومين الأخيرين، وتطالب الحكومة والقوات المتعددة الجنسيات بأخذ الخطوات اللازمة لإعادة استتباب الأمن والهدوء والاستقرار ولحماية المواطنين المدنيين الذين هم في العراق الآن.
مستمعينا الكرام، جهات سياسية عدة عبرت عن استنكارها للجريمة، ودعت العراقيين إلى توحيد الصفوف. الرئيس العراقي جلال طالباني حث على التحلي بالهدوء، وحذر من أن نيران الانقسام إذا نشبت فإنها لن تساعد أي طرف.
لقد دعوت اليوم رؤساء الكتل البرلمانية وكبار رجالات الدولة لتدارس الوضع واتخاذ موقف الوطني الموحد يدرأ عن بلادنا مخاطر اقتتال الأخوة ويطفئ شرارات الفتن والعداء. وقد أجمع الأخوة كلهم على استنكار وإدانة التطاول على مرقد الإمامين، وأدانوا بشدة انتهاك حرمة المساجد، كما شددوا على أن خير الرد على الجنات هو الاتفاق على تشكيل حكومة إجماع وطني تراعي تعقيد الظرف الراهن وتأخذ بعين الاعتبار المعايير الوطنية من دون أن تهمل الاستحقاق الانتخابي. ويجب أن يكون في طليعة مهمات هذه الحكومة ضبط الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب والعنف والحرص على أن يكون استخدام السلاح حكرا على أجهزة الدولة.
وبعد الحادث بدأت عدد من الأطراف توجيه اللوم إلى الحكومة أو أطراف أخرى في استغلال أعمال العنف هذه لمصلحتها، وأكد العديد منهم بوجود مخطط لإدخال العراق في حرب أهلية. ظافر العاني الناطق الإعلامي باسم جبهة التوافق العراقية اتهم جهات سياسية بأنها كانت وراء أعمال الشغب.
أن جبهة التوافق العراقية قد أعلنت تعليق المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة العراقية القادمة مع قائمة الائتلاف العراقي الموحد حصرا وليس مع باقي القوائم الأخرى، لأننا نعتقد بأن أطراف سياسية معينة موجودة في قائمة الائتلاف العراقي الموحد كانت وراء أعمال الشغب والعنف، ولذلك لا نعتقد بأنه من المناسب عقد مفاوضات في الوقت الذي يذبحون فيه أهلنا وشعبنا.
لكن كما هو معلوم لا يمكن أن تستمر مثلا المفاوضات والمشاورات بين باقي القوائم باعتبار أن الائتلاف له أغلبية مقاعد البرلمان القادم. كيف ستحلون هذا الفراغ الذي سيخلفه غياب الائتلاف أو غيابكم أنتم باعتباركم جهة أيضا لها ثقل ووزن في البرلمان العراقي القادم؟
أخي العزيز أقول لك بصراحة، إذا كان ثمن دخولنا في العملية السياسية دماء أهلنا تعسر لهذه العملية السياسية وتبا لهذه الحكومة المقبلة، إذا كان الثمن أن تسفك دماء أهلنا وتهدم مساجدنا وجوامعنا نحن براء من هذه الحكومة ومن مناصبها ومن حقائبها. لدينا مطالب عادلة ومشروعة: إيقاف هذا الانفلات الأمني، إدانة ما حدث بشكل صريح وتقديم اعتذار، ومطالب أخرى موجودة في الرسالة التي وجهت إلى السيد رئيس الجمهورية، ونحمل الحكومة مسؤولية مباشرة في هذا الموضوع مثلما نحمل الاعتذار ينبغي أن يأتي من الجميع لكي يكون الأمر عادلا ومنصفا وهي دعوة لحقن الدماء.
سيداتي سادتي، ما زلتم تستمعون إلى برنامج حقوق الإنسان في العراق، وحلقة هذا الأسبوع نسلط الضوء على تداعيات حادث تفجير مرقد الإمامين علي الهادي والحسن العسكري عليهم السلام. الشيخ فارس الشريف مدير المعهد العراقي للتنمية الديمقراطية وفي لقاء أجرته الإذاعة استنكر العملية الإجرامية التي أكد بأنها كان مخطط لها مسبقا من أجل إقامة حرب طائفية، وأشار إلى وجود تحركات عدة تقوم بها المنظمات لتوعية المواطنين، واتهم الحكومة العراقية بالتقصير.
ما هذه العملية إلا عملية متقنة ومخطط لها مسبقا من أجل إقامة حرب طائفية في العراق. واقعا الشيعة في هذا الظرف ظرف عصيب جدا، والشيعة يعرفون بأنهم عاطفيين جدا، زين، خصوصا إذا تعلقت المسألة بالأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. إلا أن هذا الغضب الشديد العارم الذي قامت به الشيعة أو أفراد قد تهورت من الشيعة أوقفه المراجع الكبار في النجف الأشراف والشخصيات الدينية التي لها نفوذ وسيطروا على المسألة من الجانبين سواء كان الجانب الشيعي أو الجانب السني، والحمد لله بدأت المشاعر تنطفئ و بدأ الهدوء يسود في الشارع العراقي في الوقت الحاضر.
نعم. الشيخ فارس، هل الشارع العراقي اليوم فيه نوع من التناغم بين كافة الأطياف المجتمع العراقي؟
والله أنا لا أستطيع أن أنكر أن الترسبات التي زرعها النظام السابق لا زالت موجودة لحد الآن، إلا أن رجال الدين والمثقفين وغيرهم في المجتمع العراقي يحاولون قدر الإمكان أن يسيطروا على هذه الأمور وأن يلغوا هذه الترسبات التي وجدت في السابق.
الشيخ فارس الشريف، كيف تصف تداعيات حادثة تفجير مرقدي الإمامين العسكريين عليهم السلام خلال يومين السابقين، مقتل العشرات من الأبرياء وانتهاك العديد من الجوامع إن كانت سنية أو شيعية؟
هذه المسائل جاءت من طرفين أنا بنظري. الطرف الآخر، يعني الأمر الأول
الترجيل جاء بدافع نفسي. يعني قلت لك أنا مسبقا أن الشيعي شخصية عاطفية يعني كثيرة العاطفة، فهذه العاطفة دفعت به إلى الانتقام، كأن يكون أن هؤلاء الذين فجروا وإن كانوا سلفية فهم على مذهب السنة، وتفجير مثلا أماكن عبادتهم يسبب لهم ألم ولوعة الألم واللوعة التي مرت عليه، فيشعر بالانتقام أنه حب الانتقام فينتقم.
ولكن قتل الشيخ فارس، قتل الكثير من الأبرياء، يعني ما ذنب هؤلاء الأبرياء؟
يعني هذه المسألة مخطط لها مسبقا من أجل زرع الفتنة الطائفية وإيجاد حرب بين الأطراف في العراق، يعني خلف حرب أهلية.
شيخ فارس، هناك الكثير من الأصوات تعلو الآن، هناك سوف تكون حرب أهلية، هناك تأجج طائفي، أن العراق سيكون لبنان الثانية، هل هذا صحيح؟
لا، هذا ما إلى صحة، الكلام ما إلى صحة، مجرد يعني مجاميع بسيطة من الناس فقدت صوابها ولم تمتثل لأوامر مراجعها ورجال الدين والقادة الموجودون في العراق، زين مما أدى إلى هذا الأمر. بعد أن يصحو هذا الإنسان من ثورة الغضب الموجودة في داخله سينتهي كل شيء، ولا يمكن أن يكون العراق كلبنان في حال من الأحوال أنا بنظري.
يعني هل العراقي يفهم هذه المخاطر؟ هل العراقي له وعي كامل لما يحدث؟ وهل لجمعيات والمنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان دور في توعية الشارع العراقي من هذه المخاطر؟
والله العمل جاد بهالمسألة هذه، يعني حتى احنا بالمعهد باشرنا بهالمسألة هذه، مسألة عدم إيجاد الفرقة. جامعة الحلة الدينية التي أدرس فيها أيضا عملت هذا العمل وأخذت على عاتقها تثقيف الناس بهذا الاتجاه، ولكن المخطط أنا قلت لك المخطط كبير جدا بهذا الاتجاه، زين، والمحاولات والتثقيف من قبلنا أيضا يمثل حاجز وقطع لهذا التيار.
يعني ما هي الخطوات برأيك التي يجب أن تتخذها الحكومة العراقية الحالية للتقليل من هذا الصراع والتأجيج الحالي؟
والله أنا لا، يعني لا يمكن أن أعطي للحكومة عذرا أو ألتمس لها عذرا في هذا المجال. الحكومة هي المقصر الرئيسي في مسألة الأمور الأمنية، يعني الاستهداف للإمامين العسكريين في سامراء لا يحدث، لا يمكن أن يحدث في النجف ولا يمكن أن يحدث في كربلاء بهذه الصورة المروعة. هذا تقصير كبير جدا من الحكومة، زين، الحكومة بشكل عام في بغداد، والحكومة بشكل خاص الموجودة في صلاح الدين وفي سامراء.
الشيخ فارس الشريف، مدير المعهد العراقي للتنمية الديمقراطية، شكرا جزيلا.
أحسن حبيبي، حياك الله.
من جانبه مهند الدليمي رئيس الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في بابل، وفي لقاء أجرته الإذاعة، أكد أنه ما يجري الآن هو خطوة أولى لخطط أوسع للتآمر على العراق، ومتهما الحكومة العراقية بالتقصير وعدم المصداقية.
ما جرى في سامراء هو خطوة متقدمة من التآمر المنظم على العراق ووحدة العراق، ويخطئ من يظن أن ما جرى سوف يمر مرور الكرام على الشعب العراقي، وإنما بالعكس العراقيين اليوم هم أضعف مما كانوا قبل هذا الحادث. الكل يشعر بالإحباط ويشعر بالأسى والحيف والظلم، ولكن في تقديري البسيط والمتواضع أن هناك تقصيرا حكوميا يتمثل عدة أوجه. الوجه الأول هو ضعف الأداء الحكومي، والذي تمثل بالأداء السيء لحقيبة وزارة الداخلية، حيث أن هذه الوزارة ومنذ اليوم الأول لتسلمها قد جرت، ولا أقول بشكل مقصود، ولكن بسبب انحيازها وصمتها عن كثير الأمور قد جرت البلاد إلى ويلات عديدة، والكل يتذكر ما حدث في جسر الأمة وفرق الموت وأماكن التحقيق السرية في الشاذرية، كل هذه الأمور جرى عليها التعتيم. كل هذا جعل العراقيون يتخبطون في توجيه الاتهامات وفي توجيه اللوم، وأصبح الكل يلوم الكل، وهناك عدم مصداقية في أي شيء. هذا السبب الأول. السبب الثاني أنه الشيء الثاني أيضا أن الحكومة قد تماهلت في توفير الأمن للجوامع السنية وغيرها ولم تكن ردة فعل سريعة لما جرى، بالعكس كان رد فعل بطيء جدا، الأمر اللي سمح لإحراق أكثر من 100 جامعة كما شاهدنا ومقتل شخصيات عديدة، بالإضافة إلى ظهور جثث قتلى لـ80 شخص وثم 47 شخص مرميين بالرصاص ولا أحد يعرف من هو الفاعل، وتزامن هذا الأمر مع هذه المساعدة، كل هذه الأمور تصوف في مسلسل منظم وخطير.
أستاذ مهند، يعني تداعيات تفجير مرقد الإمامين علي الهادي والحسن العسكري عليهما سامراء، كل هذه الحوادث خلال اليومين الماضيين، هل هذه بداية حرب أهلية أو حرب طائفية؟
نعم، ليست بداية، وإنما هي جزء من الحرب الأهلية، وإنما جزء متقدم من الحرب الأهلية. دعني أقول لك عزيز أن ما جرى بالأمس هو خطوة متقدمة. اليوم الإخوان السنة قد لزموا ضبط النفس والتهدئة وتحملوا ما جرى من حرق مساجد، نعم مشكورون على هذا الموقف الوطني، ولكن نحن لا نضمن في الغد المستقبل إن حدث تكرار لما حدث، وهذا ومن المحتمل أن يحدث، لأن هناك ضعف في أداء المنظمات الأمنية والمؤسسات الأمنية، فإذا حدث ما حدث مستقبلا فنحن لا نضمن أن الطرف الآخر سوف لن يرد بالمقابل وبصورة عشوائية، وهذه هي الحرب الأهلية.
طيب أستاذ مهند، يعني تميز النسيج العراقي بهذا التناغم الجميل بين كل أطياف المسلم والمسيحي، الكردي العربي الشيعي والسني، وعندما تسأل الناس البسطاء يقولون لك أن هذا التناغم كان موجود بيناتهم لولي مئات السنين. طيب كيف تفسر هذا التناقض الذي حصل، التناغم الذي استمر لكل هذه الفترة الطويلة، في حين نرى من الجهة الثانية هذا الصراع والتأجيج بين كل هؤلاء الأطراف؟
لا 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 لا، هناك تعالف، ولكن هناك من يحاول دفع السفين ونجح في ذلك. أخي العزيز، في البيت الواحد ممكن أن تحدث أمور عائلية خطيرة في العائلة الواحدة بفعل شخص يريد أن يحدث هذا السفين، فما بالك بالشعب العراقي الملتهب أصلا والمتوتر أصلا. هناك أطراف تسعى لذلك وهي تعمل جاهدة وجادة.
هل لديكم دور في توعية الشارع العراقي بما يجري من مخاطر وتهدئة المواقف وتوعية والتأكيد على أهمية التمازج والتآخي بين كافة الأطياف؟
الشعب العراقي واعي ولا يحتاج من يوعيه، لكن المشكلة في القيادات، القيادات لا تدرك حجم المسؤولية ولا تعرف أنها تلعب في النار. الشعب العراقي يدرك، نعم سوف نعمل على التوعية والإرشاد والإصلاح وإلى آخره، ولكن ما قيمة كل ذلك أمام الدماء التي تسفك مجانا؟ هناك تقصير حكومي، هناك خلل في أداء المؤسسات الأمنية، يجب أن يحل هذا الخلل لأنه أهم من دور الإرشاد والتثقيف والتوعية.
الأستاذ مهند الدليمي، رئيس الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في بابل، شكرا جزيلا.
أشكركم يا مرحبا بكم، أهلا وسهلا.
أعزائي المستمعين، هذا وقد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي إعلانها بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، أكدت على أن إهمال وانتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية ولا سيما الحق في حرية التفكير أو الوجدان أو الدين أو المعتقد أيا كان، قد جلبا على البشرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة حروبا وآلاما بالغة، وبالتالي إثارة الكراهية بين الشعوب والأمم. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معيد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق